الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: حكم من قدم الحلق أو النحر على الرمي. وإن قدم الحاج الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر، أو قدم النحر على الرمي، أو قدم طواف الإفاضة على الرمي والحلق، فلا شيء عليه، لما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. وفي بعض ألفاظ الحديث قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ووقته من منتصف ليلة النحر، وفعله يوم النحر أفضل، وإن أخره عن أيام منى جاز، لأنه لا آخر لوقته. وأما تقديم السعي على الطواف فلا يصح.
لا اقرأ المقطع الأول. وإن قدم الحاج
الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر، أو قدم النحر على الرمي، أو قدم طواف الإفاضة على الرمي والحلق، فلا شيء عليه، لما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. في بعض ألفاظ الحديث قال: فما سمعت يسأل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. قال المصنف رحمه الله: حكم من قدم الحلق أو النحر على الرمي، أي من قدم شيئا من أعمال يوم النحر على الآخر، كتقديم الحلق أو النحر على الرمي. ومعلوم أن الرمي هو أول ما يشرع للحاج، رمي جمرة العقبة. ولذا قال بعض العلماء: إنما شرع التقاط الحصى من مزدلفة أو من الطريق حتى يبادر إلى الرمي، لأنه تحية منى، فلا ينشغل بلقط الحصى من منى، وإنما يبادر برمي الحصى الذي جاء به من مزدلفة أو من الطريق. فأول ما يشرع للحاج هو رمي جمرة العقبة، ثم إن كان له هدي كالقارن والمتمتع ينحر هديه، ثم الحلق والتحلل، وهذا هو التحلل الأصغر، ثم بعد ذلك طواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى كالمعتمر فإن سعيه الأول لعمرته، أو القارن والمفرد إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم فإنه يلزمهما السعي، وبهذا يتحلل الحاج التحلل الأكبر. ويوم النحر هو أكثر أيام الحج في الأعمال، فإنه تشرع فيه هذه الأعمال: رمي جمرة العقبة، ونحر الهدي، والحلق والتحلل الأصغر، وطواف الإفاضة، والسعي للحج لمن لم يسعى قبل ذلك. وبهذا يحصل التحلل الأكبر من جميع المحظورات. في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض رخصة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير في ذلك اليوم، فكان يقول: افعل ولا حرج. ولهذا عنون المصنف بقول: حكم من قدم الحلق أو النحر على الرمي. قال: وإن قدم الحاج الحلق على الرمي، أو قدم الحلق على النحر، أو قدم النحر على الرمي، أو قدم طواف الإفاضة على الرمي، أو قدم طواف الإفاضة على الرمي والحلق، فلا شيء عليه. فهذه الأشياء ما قدم وأخر منها فلا بأس به، لكن هنا ينبه إلى مسألة، وهو أنه إذا حلق وتحلل قبل أن يرمي جمرة العقبة فإن بعض أهل العلم يرى أنه ليس له أن يتحلل قبل رمي جمرة العقبة. والأسئلة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها أني حلقت قبل أن أرمي، ولهذا على الصحيح أن التحلل الأصغر يكون بعد رمي جمرة العقبة أو بفعل شيئين من ثلاثة: طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة والحلق، فإذا فعل اثنين من ثلاثة تحلل. وأما قبل رمي جمرة العقبة وقبل أن يفعل شيئين من ثلاثة فإن الأحوط أن لا يتحلل، أي بمعنى أنه لا يحلق رأسه ويتحلل. والقول بتحلله قبل أن يرمي جمرة العقبة هو مفهوم الحديث عند بعض أهل العلم كما ذهب لهذا المصنف هنا، لأنه قال جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه فما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فقالوا هذا عام دليل على أن كل ما يكون في هذا اليوم من التقديم والتأخير أنه قال فيه افعل ولا حرج. والذي يظهر أن اللفظ هنا ليس عام، وإنما الدليل أنه ما سئل عن شيء ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهل ثبت أنه سئل حلقت قبل أن أرمي فقال ارمي ولا حرج؟ فإذا لم يثبت أنه سئل هذا السؤال فلا يعمه الحكم كما هو ظاهر، لأن الصحابي قال فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر، فسئل عن أشياء كثيرة، فهذه حجة فيما سئل عنه وأجاب، ولكن لا يلزم أن يلحق به ما لم يسأل عنه. ثم هذا فهم الصحابي رضي الله عنه، والأحوط أن لا يتحلل إلا بعد رمي جمرة العقبة والحلق، وهذا أحوط للحج، فإن التحلل لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة على الصحيح أو بفعل شيئين من ثلاثة. قال وإن قدم الحاج الحلق على الرمي أو قدم الحلق على النحر، تقديم الحلق على النحر لا بأس، وهذا ليس فيه خلاف، بمعنى أنه لو حلق قبل أن ينحر ليس عليه شيء، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق فإنه يتحلل. والعلماء قالوا إن نحر الهدي لا يتعلق به التحلل، وإنما هو هدي يقدمه من حج قارنا أو متمتعا، وإنما التحلل يتعلق بالرمي وبحلق الرأس ثم يتحلل التحلل الأصغر. أما بقية الأعمال إذا قدم الحلق على النحر أو قدم النحر على الرمي، قدم النحر على الرمي لا بأس، لأن النحر لا يتعلق به تحلل، ولكن التحلل الذي هو يبدأ بحلق الرأس ينبغي أن لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة. أو قدم طواف الإفاضة على الرمي، هذا أيضا جائز، لو بادر إلى الطواف مباشرة قبل أن يرمي لا بأس. قال لما ثبت في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حلقت قبل أن أذبح، حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وهذا ظاهر أن التحلل لو لم يذبح فإنه يتحلل برمي جمرة العقبة والحلق. وقال آخر ذبحت قبل أن أرمي، ذبحت قبل أن أرمي بمعنى أنه يذبح هديه قبل الرمي، فقال ارمي ولا حرج. وفي بعض ألفاظ الحديث قال فما سمعت يسأل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذه اللفظة هي خاصة بأعمال يوم النحر، وما قدم وأخر منها. ولا ينبغي أن تعمم فتعمم على بعض أعمال الحج فيترخص بعض من يترخص بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، فيتهاون في النسك وفي أعمال الحج ثم يحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج. فإن هذا اللفظ قاله النبي صلى الله عليه وسلم في موطن وفي أعمال مخصوصة ولم يقله في كل شيء. وبعض الناس يترخص في كثير من الأمور بدعوى هذا الأمر، حتى إني مرة سمعت واعظا في مسجد من المساجد يقول بعض الناس توسع في الرخص حتى إنه يقول في الإجازة افعل ولا حرج، يعني هذا اللفظ خرج حتى عن أحكام الحج فأصبح يستدل به على المعاصي في الإجازة افعل ولا حرج. ماذا يفعل؟ يفعل المعاصي؟ فهذه مشكلة، وهو تعميم الألفاظ الشرعية على غير مواطنها. ودائما العلماء إذا جاءت الألفاظ الشرعية عرفوا مناسبتها، فهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المعاصي ولا قاله في المتهاونين في النسك، وإنما قاله في أعمال يوم النحر وليس في كلها. ولهذا له قيود، منها أن العلماء قالوا لا يتحلل حتى يرمي، وبعضهم قال لا يتحلل حتى يفعل اثنين من ثلاثة، وما عمموا هذا اللفظ في كل شيء. نعم.
قال المصنف رحمه الله: أما تقديم السعي على الطواف فلا يصح ولو جهلا، بل لا بد من وقوع السعي عقب طواف نسك ولو مسنونا.
نعم، هذا أيضا من الاستثناءات، لأن الطواف والسعي أيضا من أعمال يوم النحر. فنبه المصنف هنا أن تقديم السعي على الطواف فإنه لا يصح ولو جهلا، لأن السعي لا بد أن يكون بعد الطواف ولو مسنونا. ولهذا نقل هنا المحقق عن المحب الطبري قال: لا أعلم أحدا قال بظاهره، يعني بظاهر الحديث، واعتد بالحديث أنه قال سعيت قبل أن أطوف قال لا حرج. قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا قال بظاهره واعتد بالسعي قبل الطواف إلا ما روي عن عطاء، وهو قول كالشاذ لا اعتبار به، ولعله اعتمده على ظاهر هذا الحديث. وذكر المحقق يعني بعض النقول عن السلف وأهل العلم والمحققين في أن الأصل في أن السعي لا يكون إلا بعد طواف، وهو منقول أيضا عن المصنف رحمه الله. نعم.
والمصنف رحمه الله: ثم يفيض إلى مكة، ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ووقته من منتصف ليلة النحر، وفعله يوم النحر أفضل، وإن أخره على أيام منى جاز، لأنه لا آخر لوقته.
قال: ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. ثم يفيض يعني ينزل إلى مكة وينتقل إلى مكة، ومنه سمي طواف الزيارة طواف الإفاضة، لأنه وقت إفاضة الحجاج من مزدلفة إلى منى، فيطوف طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. وينبغي لمن تركه أن يقضيه ولا يجبر بدم كما يظن بعض الحجاج، يظن أن طواف الزيارة أنه لو تركه يجبر بدم، هذا ركن، والأركان في الحج لا تجبر بدم، وإنما الذي يجبر بدم هو الواجب، والأركان هو الإحرام نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، فهذه الأركان لا يصح الحج إلا بها، ومن تركها يجب عليه أن يعود حتى ولو سافر لقضائها. وأما الواجبات مثل المبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع، لو تركه ولم يستطع أن يرجع فإنه يجبر ما ترك من الواجبات بدم. قال وهو ركن لا يتم الحج إلا به، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ولكن لا يفوت الحج به، لأن طواف الإفاضة لو انقضى الحج وطالت مدته في عذر أو في مرض فإنه متى ما شفي له أن يطوف طواف الإفاضة، بخلاف الوقوف بعرفة فإنه يفوت. فإذا مر وتجاوز، إذا مر هذا اليوم ولم يتمكن الحاج من الوقوف بعرفة لا في نهار ولا ليل فإنه فاته الحج. وأما طواف الإفاضة والسعي فإنه لا يفوت، هذان لا يفوتان، وإنما متى ما تمكن منهما أداهما. قال ووقته منتصف ليلة النحر، أي وقت طواف الإفاضة من منتصف ليلة النحر، لأن منتصف ليلة النحر هو أول الوقت الذي يرخص فيه لأهل الأعذار والعجزة من الدفع بمزدلفة، لأن المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل واجب على الجميع. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجز والضعف بعد مغيب القمر، أي بعد منتصف الليل. قالوا وطواف الإفاضة يبدأ بهذا الوقت لمن دفع بمزدلفة من أهل الأعذار ومن أهل العجز الذين أذن لهم في الخروج من مزدلفة من منتصف ليلة النحر، وهي ليلة مزدلفة. قال وفعله يوم النحر أفضل، فعله يوم النحر أفضل، وفيه خروج من الخلاف، ولأن بعض أهل العلم يقول ليس له للحاج أن يطوف طواف الإفاضة إلا في يوم النحر. قال وإن أخره عن أيام منى جاز، وإن أخره عن أيام منى جاز، لأنه لا آخر لوقته. إن أخره عن أيام منى هي أيام التشريق، جاز يعني جاز أن يؤخره، وهذه المسألة محل خلاف. فمن أهل العلم يرى أنه لا يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة عن أيام التشريق، قالوا لأن الحج ينتهي بأيام التشريق، وليس له أن يؤخر شيئا من أركانه عن أيام الحج إلا لمعذور. وبعض العلماء قال أنه لا بأس بتأخيره، وهذا قول من يقول أن شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج، ومن قال أن أشهر الحج هي عشر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة يقول لا يؤخره عن أيام منى. وأما من يرى أن هذه الأيام تمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة يرى أنه لو أخر الطواف إلى ما بعد أيام منى أنه جائز، وهذا الذي رجحه الشيخ هنا رحمه الله. قال لأنه لا آخر لوقته، هذا أيضا بناء على هذا القول، وهذا أوسع الأقوال في الطواف، فإن أهل العلم منهم من يرى أنه لا بد أن يؤدى في أيام منها، ومنهم من يقول أنه يؤدى في ذي الحجة ولا يتجاوز به شهر ذي الحجة، ومنهم من يرى أنه لا آخر لوقته، وهو الذي ذهب إليه الشيخ هنا رحمه الله. ولا شك أن الاحتياط هو أن يؤدى في أيام منى ولا يتجاوز به أيام التشريق إلا لمعذور، كالحائض إذا جاءها الحيض والنفساء وهي لا تستطيع أن تطوف حتى تطهر فتبقى حتى تطهر وتغتسل وتتوضأ وتطوف، فهذا أحوط. نعم.
قال المصنف رحمه الله فضل ماء زمزم، ويشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. قال ابن العربي رحمه الله: وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة، يعني العلم، يعني العلم والرزق والشفاء لمن صحت نيته وسلمت طويته ولم يكن به مكذبا ولا يشربه مجربا، فإن الله تعالى مع المتوكلين وهو يفضح المجرمين. قال ابن عرفة رحمه الله في ماء زمزم: إنما لم يكن عذبا ليكون شربه تعبدا لا تلذذا.
قال المصنف: فضل ماء زمزم. وماء زمزم هو الماء المعروف الذي نبع بين يدي أم إسماعيل، وهو ماء مبارك ولا يزال يتدفق من هذه البئر برحمة الله عز وجل، وهو ماء مبارك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، وقال: ماء زمزم أو زمزم طعام طعم وشفاء سقم، أي أنه طعام لمن نوى به الطعام وشراب لمن نوى به الشراب. قال المصنف: ويشرب من ماء زمزم لما أحب، أي يشربه بنية ما يحب فيتحقق له بإذن الله ما أحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني أنه يحصل به الانتفاع بحسب نية الشارب، فمن شربه بنية حصول العلم رزقه الله علما، ومن شربه بنية الصحة رزقه الله الصحة والعافية، ومن شربه بنية الاستشفاء شفاه الله، وهكذا. فإن الله عز وجل كريم، من شرب زمزم بيقين وتصديق لنبينا صلى الله عليه وسلم وتوكل من غير شك، فإنه يرجى له أن يحصل له ما أراد. وينقل عن بعض أهل العلم أنه شرب ماء زمزم بالعلم فرزقه الله علما، ويقال إن ابن حجر رحمه الله شرب زمزم بعلم الذهبي فرزقه الله علم الذهبي ولربما زاد عليه. وينقل عن كثير كما نقل بعض العلماء عن بعض أهل العلم أنه شرب ماء زمزم بالعلم فرزقه الله علما، ومنهم من شربه بنية الشفاء فشفاه الله، وهذا مشهور في الناس. قال: ويشرب من ماء زمزم لما أحب، ويتضلع منه. يتضلع يعني يشرب منه حتى يبلغ الماء الضلوع، وهذا دليل على امتلاء المعدة. يقال: تضلع من الشيء، أي أكثر من الشرب حتى بلغ الضلوع التي هي في أعلى المعدة، ويرش على بدنه وثوبه. هذا لم يرد في السنة، ولكن الناس يفعلونه بنية التبرك، وهو داخل في عموم الحديث، فإن ماء زمزم مبارك، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رش بدنه وثوبه من ماء زمزم، وإنما شرب وشرب أصحابه، ولكن الناس يستشفون به ويغتسلون به ويمسحون على بعض أبدانهم إذا كان هناك وجع، لكن يفرق بين المنصوص عليه وبين ما هو داخل في عموم اللفظ الذي يرى العلماء أن اللفظ يشمله ويعمه. قال: ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لعله منقول عن بعض أهل العلم، والنقل عن ابن العربي يدل على أن هذا متعلق بهذا الدعاء، قال وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة، يعني ما ورد في هذا الدعاء. وهذا يشمل يدل عليه عموم اللفظ، والحديث لم يخص شيئا دون شيء، وإنما هو أعم من كل ما قيل، فهو لما شرب له بكل نية طيبة صالحة، فإنه من شربه بنية يرجى له إن شاء الله أن يتحقق له هذا المطلوب. ثم ذكر أيضا نبه المصنف على أنه ينبغي أن يصدق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشربه بنية التجربة يجرب، فإن هذا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء ليس هو كوصف الطبيب، إن بعض الناس يقول نأخذ هذا العلاج نجرب قد يحصل الشفاء وقد لا يحصل، اجتهاد الطبيب هذا في الأطباء. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت الحديث بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليس للمؤمن أن يشكك في أخباره، ومن شك في خبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر مخرج من الملة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال إن أخي به كذا وكذا فأمره أن يشرب العسل، فجاءه وقال إنما زاده مرضا أو كذا، فقال مره فليشرب العسل، فجاء قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما ازداد بشربه، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. وهكذا كل من لم يحصل له الشفاء فنقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب بدنك. والسبب في هذا أن الشفاء وأن تحقق المطلوب ليس هو متعلق بالشرب فقط، بل يحتاج إلى يقين وإلى توكل وإلى تصديق تام. ولهذا قال بعض أهل العلم أن انتفاع الناس بزمزم على قدر إيمانهم، فكلما قوي الإيمان وصدق واستيقن كلما انتفع به. وإذا كان يشرب زمزم وهو في شك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد يبتلى بعدم التوفيق، لا لكون زمزم لا ينتفع به، لكن لكونه هو قد قصر في اعتقاده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام ابن القيم في الرقية، قال الرقية إنما هي سبب، وقال هي كالسيف في يد الرجل، فالسيف إذا كان في يد رجل قوي متمرس على القتال فالسيف ماض، وإن كان في يد ضعيفة فلا يتحقق به ما يتحقق به في يد الرجل القوي. قال وإنما السيف بضاربه، إنما السيف بضاربه. وهذا أصل عام في كل شيء حتى في العلم، فليس كل من روى الحديث يكون فقيها به وينتفع بما فيه من الفقه، كما جاء في الحديث رب مبلغ أوعى من سامع. فالمقصود أن هذا الشفاء والانتفاع بزمزم بحسب الإيمان واليقين والتصديق والتوكل على الله عز وجل. ونقل المصنف هنا عن ابن عرفة في ماء زمزم، وهذه فائدة لطيفة، قال إنما لم يكن عذبا ليكون شربه تعبدا لا تلذذا، يعني ماء زمزم لم يكن عذبا ليكون شربه تعبدا لا تلذذا. فمن كان مؤمنا مصدقا بما فيه من البركة شربه وإن كان في المياه ما هو أعذب منه، لكن تصديقا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان عذبا لشربه كل الناس، ولربما شربه حتى الكافر، ليس لما فيه من فضل ولكن لعذوبته. فهذا من حكمة الله، ولعله هذا من جنس أن الجنة حفت بالمكاره، فهذا الماء المبارك جعل الله عز وجل فيه شيء من الملوحة ولكن هذه لا تضر بإذن الله. ولا نصدق أيضا ما قد يقوله بعض الأطباء إن ماء زمزم لا يصرح لبعض الناس وإن فيه ملوحة، فنحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما شرب له لمريض ولمعافى بحسب قصده ونيته. وأقوال الأطباء إذا تعارضت مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن يضرب بها عرض الحائط ولا يلتفت إليها، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه إلى الوحي، وأقوال الأطباء مرجعها إلى التجربة، والتجربة قد تخطئ والفحوصات قد تخطئ والأطباء يصيبون ويخطئون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخطئ فيما يبلغ عن الله لأن هذا وحي من الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله بتجربة، وإنما هو مخبر عما أوحى الله إليه رب العالمين الذي هو عليم خبير، عليم بما خلق، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الماء لما شرب له وأن فيه شفاء وفيه طعام وفيه نفع لكل من أراد به الانتفاع في أمر من الأمور، حتى في الأمور غير الحسية المعنوية العلم، ما علاقة إنسان يشرب الماء فيرزق العلم؟ يعني هذا غير معقول، لكن هذه من البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا الماء المبارك. نعم.
والمصنف رحمه الله: ثم يسعى متمتع لحجه، لأن سعيه الأول لعمرته، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا.
قال: ثم يسعى متمتع لحجه. المتمتع هو الذي أحرم بعمرة وفرغ منها وتحلل ثم أحرم بالحج، فإذا أحرم المتمتع بالحج من مكة فإنه يصعد إلى منى ولا يطوف طواف القدوم، لا يشرع في حقه، لأن طواف العمرة يجزئ عنه، وطواف الإفاضة لا يطوفه المتمتع إلا بعد رجوعه من عرفة، وسعيه للحج أيضا للمتمتع لا يكون إلا بعد طوافه. ولهذا قال: ثم يسعى متمتع لحجه، لأن سعيه الأول لعمرته، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: طاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. المقصود بالطواف هنا السعي، لأن الطواف يطلق على الطواف بالبيت وعلى السعي بين الصفا والمروة. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، هذا دليل على أن المقصود بالطواف هنا هو السعي، لأن هذا هو الذي يفعله من جمع بين الحج والعمرة، وإلا فالطواف بالبيت يطوفون طواف القدوم ويطوفون طواف الإفاضة وطواف الوداع، وإنما الذي يشرع مرة واحدة هو السعي. قال: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وهذا فرق ما بين من قرن بين الحج والعمرة وبين المتمتع، فإن من أدخل الحج على العمرة وهو القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، هذا طواف الإفاضة وسعي الحج بعده. وأما المعتمر وهو المتمتع الذي أحرم بعمرة فإنه يطوف لعمرته ويسعى لعمرته، والطواف والسعي في العمرة ركنان، ثم يطوف لحجه ويسعى لحجه، والطواف والسعي في الحج ركنان. وأما القارن فإنه إنما طاف طوافا واحدا، أقصد طواف الإفاضة الذي هو ركن، وسعى سعيا واحدا لأنه أدخل أعمال الحج على العمرة. نعم.
والمصنف رحمه الله: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. الحديث أخرجه البخاري تعليقا مجزوما. ففيه دلالة على تعين السعي على المتمتع وعدم اجتزائه بسعي العمرة، إذ لا يتم الحج بدونه، كما في قوله: فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. الحديث ويسعى نعم.
قال: وفي حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: هل المهاجرون والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ فالحجة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها ولم يحج بعدها. قال: فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. اجعلوا إهلالكم، أي ما نويتم من النسك وما أهليتم به، بالحج عمرة. وكذلك أمر كل من كان قارنا أو مفردا أن يجعلوها عمرة، إلا من قلد الهدي، إلا من قلد الهدي. هذا الدليل على أن القارن دخل في عموم الأمر، لأن الذي ساق الهدي أو قلد الهدي يكون قارنا، فهذا دليل على أن هذا يشمل القارن والمفرد. قال: إلا من قلد الهدي. طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء، هذا الطواف الأول، وهو طواف العمرة التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأتينا النساء يعني تحللوا التحلل الأكبر، لأن إتيان النساء لا يكون إلا بعد التحلل التام. ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. وقال في من قلد الهدي: لا يحل له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر وهو منى. قال: ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج. عشية التروية يعني في الليلة التي يكون فيها صبيحتها يوم التروية، أن نهل بالحج. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. وهذا الطواف الثاني والسعي للحج. قال: ففيه دلالة على تعين السعي على المتمتع وعدم اجتزائه بسعي العمرة، إذ لا يتم الحج بدونه. هذا الدليل على أن السعي للعمرة أنه لا يجزى عن سعي الحج، وأنه لا بد منه. وإن قال بهذا بعض أهل العلم، ولكن هذا يكون في حق القارن، وأما المتمتع فإنه لا بد له من سعي آخر بعد طواف الإفاضة، لأن سعيه الأول لعمرته. نعم.
المصنف رحمه الله: ويسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن ثم يرجع إلى منى فيصلي بها ظهر يوم النحر إن تيسر له، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى بمنى، ويبيت بها المتعجل ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
ثم قال: يسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن. هذا كما ذكرنا أن المفرد والقارن عملهما واحد، فإذا وصل إلى مكة فلهما أن يطوف طواف القدوم، ثم بعد ذلك لهما أن يسعيا سعي الحج. فإذا سعى المفرد والقارن سعى لحجه بعد طواف القدوم أجزأه عن السعي، فلا يسعى بعد طواف الإفاضة. وأما إذا لم يسعى بعد طواف القدوم أو لم يطف أصلا طواف القدوم كالذي جاء متأخرا وذهب إلى عرفة مباشرة، فإنه يجب عليه أن يطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج وهو مشروع للجميع، ثم يسعى بعده للحج لأنه لم يسعى قبل ذلك، ثم يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر يوم النحر إن تيسر له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى بمنى. هذا خلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل صلى بمكة أو بمنى، ولكن بالاتفاق أنه طاف في ضحى يوم النحر، فهل رجع إلى منى أو أنه صلى الظهر في مكة. وعلى كل حال فإذا طاف في يوم النحر في الضحى فقد أصاب السنة، وإن رجع إلى منى فصلى الظهر بها أو صلى بمكة فالأمر في هذا واسع. ويبيت بها المتعجل ليلة الحادي عشر والثاني عشر إذا فرغ من الطواف، وكذلك السعي بعد طواف الإفاضة، فإنه يرجع إلى منى ويجب عليه المبيت ليلة الحادي عشر، فإنه في يوم النحر يستقبل ليلة الحادي عشر، عشية يوم النحر يستقبل ليلة الحادي عشر، فهذه الليلة يجب أن يبيت في منى، فإذا أصبح استقبل اليوم الحادي عشر ثم ينتظر حتى تزول الشمس، وزوال الشمس هو أول وقت الظهر، فإذا أذن المؤذن للظهر ودخل الوقت يشرع رمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات ثم يتقدم ويأخذ عن يمينه إلى أن يتقدم الجمرة ويبتعد عن الزحام ويستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الوسطى ثم يأخذ عن يساره ويتقدم عنها ويقف ويدعو طويلا. وقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرتين الصغرى والوسطى أنه بمقدار ما يقرأ القارئ سورة البقرة، دليل على أنه كان يطيل الدعاء. ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها للدعاء، لأن الدعاء إنما يكون فيه عند رمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى. ثم بعد ذلك يرجع إلى مكانه في منى ويبيت تلك الليلة، وهي ليلة الثاني عشر. في اليوم الثاني عشر يبقى أيضا لا يتعجل في الرمي، وإنما يكون الرمي بعد الزوال مثل ما حصل في اليوم الحادي عشر، ويرمي الجمار مثل ما رمى في اليوم الحادي عشر. فإذا رمى اليوم الثاني عشر الجمرات الثلاث على نحو ما صنع في اليوم الحادي عشر، عند ذلك يرخص لمن أراد التعجل أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فمن تعجل في يومين، قال العلماء إذا انتظر حتى تغرب الشمس لم يتعجل في يومه، وإنما كان التعجل في الليل، فيكون التعجل قبل غروب الشمس. قال العلماء إذا شرع في الخروج، استقل السيارة أو مشى على قدميه يريد الخروج صادفه زحام، فإنه يواصل سيره ويخرج لأنه قد نوى الخروج وشرع فيه. وأما إذا غربت عليه الشمس وهو لم يشرع في الخروج فإنه لا يخرج من منى، وإنما يجب عليه المبيت تلك الليلة، وهي ليلة الثالث عشر، ثم بعد الزوال من اليوم الثالث عشر يرمي الجمار مثل ما رمى في اليومين الحادي عشر والثاني عشر، ثم بعد ذلك لا يبقى على الحاج إلا طواف الوداع، يذهب إلى مكة، فإن شاء أن يقيم فيها أياما له ذلك، ولكن لا يطوف ثم يقيم، يقيم ما شاء الله له أن يقيم في مكة، ثم إذا أراد الخروج يطوف ويغادر. أيضا من الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج أنه يذهب إلى جدة ثم بعد ذلك يريد الرجوع ليطوف طواف الوداع، هذا خطأ. جدة ليس لها حكم الحرم، فإذا غادر الحرم وخرج من حدود الحرم فإن على الصحيح من أقوال أهل العلم أن طواف الوداع قد فاته ويجب عليه بعد ذلك أن يجبره بدم. وفي قول آخر أن له أن يرجع ويطوف، ولكن الأحوط أن لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع. فإذا أراد الذهاب إلى جدة لا بأس يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى جدة، وله أن يرجع بعد ذلك إلى مكة كغيره من الناس، لا يترتب على رجوعه شيء لأنه غادر الحرم. وبهذا تنتهي أعمال الحج بطواف الوداع، ويكون الحاج بهذا قد أدى جميع هذه الأنساك على الوجه الصحيح. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قول السائل عبر الشبكة: حججت مع أهلي قبل 10 سنوات، وشق علينا وجود مكان للمبيت في ميناء، فصرنا نبقى إلى 12 ليلا ثم نرجع للشقة في خارج ميناء، فهل علينا شيء؟
إذا بقيتم معظم الليل، ومعظم الليل هو أن يحسب الحاج وقت الليل من زمن من وقت غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ثم ينظر كم يكون الليل كم ساعة، فإذا بات بمنى أو بقي بمنى معظم الليل يرجى له إن شاء الله أنه قد حقق الواجب، ولكن إن بات الليل كله في منى فهذا أفضل وأكمل.
ويقول سائل عبر الشبكة: في آخر يوم من أيام الرمي والتعجل رمينا عن نسائنا بسبب الزحام، لأنه في ذلك الوقت لم يكن إلا دور واحد للجمارات، فهل علينا شيء؟
هذا التعجل الذي يحصل ليس هو التعجل المشروع، وهو أن كثير من الحجاج يتدافعون عند أول وقت الرمي، ويحصل ما يحصل قديما من الزحام، ولربما أضر بعضهم ببعض إلى أن هيأ الله ولاة الأمور وأقاموا هذا المشروع الضخم، وهو تعدد أدوار الجمرات، وتيسر الأمر بحمد الله. وأما قبل ذلك فكانوا يتدافعون، ويظن بعض الناس أن كل الوقت مثل هذا الوقت، هذا أول الوقت، ونحن جربنا كثيرا من أكثر من 30 سنة، وهو أن من انتظر إلى ما بعد الدفعة الأولى التي تبادل للرمي في حدود 2:30 يسهل الرمي على الجميع حتى على النساء. فهذا الاستعجال في المبادرة بالرمي هو الذي يسبب الزحام، ولو انتظر الحاج حتى ترجع تلك الأفواج وقبيل العصر هناك فترة يكاد يعني لا يوجد فيها زحام، بل يتيسر الرمي على الجميع. فعلى كل حال إذا كان هناك مشقة صادفوها ورموا على النساء هم معذرون، وأما إذا كان هذا تعجل منهم بغير سبب فالأولى أن تفدي المرأة لتركها الرمي إذا لم يكن لها عذر في التوكيل. نعم.
يقول السائل عبر الشبكة: عمري 35 وغير متزوج، فهل أطلب العلم الشرعي أم الزواج؟
الزواج لا يعيق عن طلب العلم. كثير من الأسئلة ترد وكأن الأمور متعارضة، طلب العلم أو العبادة، الزواج أو طلب العلم، الزواج أو بر الوالدين، لا تتعارض هذه الأمور. فمن وفقه الله يستطيع أن يجمع بين الزواج وبين طلب العلم، بل إن الزواج يعينه على طلب العلم. نعم.
قل سائل عبر الشبكة: ما الفرق بين الحمد والشكر في الدعاء، وأيهما أعلى مرتبة؟
الحمد قالوا هو على صفات الذات، وعلى صفات الكمال، والشكر على الجميل المتعدي وعلى المعروف المتعدي. مثال ذلك، لو أن رجلا وصفته بالعلم والفضل يقال هذا حمد، وإذا أدى إليك معروفا وقلت له شكرا فهذا شكر على النعمة. والله عز وجل هو محمود على كماله، والعباد يشكرونه على إحسانه، فله الحمد والشكر.
يقول السائل: بعض العمال يذبح الأضحية وهو لا يجيد النحر، فمتى أحكم بأن تذكيته غير صحيحة؟
إذا قطع الأوداج وأنهر الدم فقد صحت الذكاء، ولكن الذكاء لها شرط للمذكي، وهو أن يكون مسلما أو من أهل الكتاب، كتابي من اليهود والنصارى والمسلم، فهؤلاء من أهل الذكاء. الشرط الثاني أن يذكر عليها اسم الله، إذا ذبح ذبيحا يسمي ويذكر اسم الله عليه. الثالث أن يقطع الأوداج وينهر الدم، فبهذا تصح الذكاء. نعم.
فيقول: أنا أحرص على نحر الأضحية في اليوم الأول، والبعض يقلل من ذلك، فهل للنحر في أول يوم فضل؟
نعم، الذبح في أول اليوم أفضل، وهو يوم النحر، وإذا ذبح في أيام التشريق فهذا جائز، ولكن في اليوم الأول ضحى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ونحر هديه في يوم النحر. نعم.
يقول السائل: أنا لدي منزل خارج المدينة أذهب إليه في العيد، وأنا ساكن بالمدينة، فبإمكاني أن أنحر الأضحية هنا بالمدينة أو أنحرها في منزلي خارج المدينة، ولكن دائما أحرص على النحر في المدينة لأني أصلي في المسجد النبوي غالبا، فهل النحر في المدينة وإقامة هذه العبادة بها أفضل لشرف المكان؟
المدينة لا شك أن لها فضل، ودائما العلماء يقولون أن العبادة تشرف بشرف المكان والزمان، فيرجى إن شاء الله أن من أدى عملا صالحا في المدينة أن له فضيلة على غيره. نعم.
قل السائل: هل يحرم أخذ الشعر لمن يريد الحج بعد إهلال ذي الحجة أو بعد أن يحرم للحج؟
أخذ الشعر هذا لمن أراد أن يضحي، سواء أراد الحج أو لم يرد الحج، وأما الحاج الذي لا يريد أن يضحي فلا يمتنع من الأخذ من شعره حتى يحرم، فإذا أحرم امتنع. فالآن الذي يمنع من الأخذ من الشعر سببان: السبب الأول الأضحية، من أراد أن يضحي فإذا دخل ذو الحجة فإنه يمسك من أول يوم إلى أن يضحي. ثاني الإحرام، وهذا عام في كل من أحرم سواء أراد أن يضحي أو لا، لأن من محظورات الإحرام حلق الشعر والأخذ منه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أن يقوم أحد غير صاحب الهدي وأن ينحر نيابة عنه أم لا؟
نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ووكل علي رضي الله عنه بنحر ما بقي من هديه عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: لماذا سمي طواف الإفاضة بذلك؟
سمي لأن الناس يفيضون من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى، ففي إفاضتهم شرع لهم الطواف بعد الإفاضة، لأن طواف القدوم قبله، وهذا طواف الإفاضة هو وقت أو يكون بعد إفاضة الناس من عرفة. نعم.
قل السائل: هل يجوز وضع شيء كالحزام على لباس الإحرام؟
لا بأس بوضع الحزام على الإزار. نعم.
ويقول: هل يجوز مسك الإحرام بإبرة؟
الإحرام إذا كان يقصد به الإزار، فالإزار كما قال العلماء له أن يضع عليه الحزام، وله أن يعقده، وله أن يضع شيء من المشابك ليثبت على بدنه إذا لم يكن لديه حزام. أما الرداء هذا الذي يشدد فيه بعض العلماء، يقول الرداء يبقى على طبيعته، وأما الإزار فإنه يعقد خشية أن تنكشف عورته أو أن يسقط، خاصة بعض من لم يتعود عليه. نعم.
قل السائل: امرأة لها ولد من رجل، ثم هذا الرجل أنكر هذا الولد ولم يعترف به كولده، ومن ثم طلق المرأة وذهب، ثم تزوجت هذه المرأة رجلا آخر رجلا آخر، فهل هذا الولد الذي أنكره أبوه ولم يعترف به يكون يتيما في حق الزوج الجديد للمرأة؟
إنكار الأب لهذا الابن لا يترتب عليه سقوط النسب، وإنما يأثم لإنكاره للابن. إذا كان ابن له ابن شرعي فإنكاره لا يترتب عليه سقوط النسب، وهو ليس بيتيم، لأن اليتيم من فقد أباه قبل 15، وهذا إذا كان أبوه موجود فهو ليس بيتيم، لكن قد يعني يقصر الأب في النفقة عليه، كما يحصل أن بعض الناس قد يقصر من غير إنكار، قد ينكر نسبه فيقصر، لكنه لا يكون يتيما إلا بفقد أبيه قبل سن البلوغ.
قل السائل: هل يصح تعدد النوايا في شرب ماء زمزم فيدعو بأكثر من دعاء في الشربة الواحدة؟
نعم، لا بأس بذلك، قد ينوي أكثر من شيء وهو بحسب نيته وقصده. نعم.
قل السائل: هل يجوز لي أن أشرب ماء زمزم ناويا أن يفرج الله عني جميع همومي؟
الحديث عام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. فكل ما ينويه المسلم من الخير ومن تفريج الكرب وشفاء الأمراض وتيسير الأمور التي فيها للإنسان نفع في الدنيا والآخرة يرجى له إن شاء الله خير.
قل السائل: ما حكم الحج بدون تصريح، وما حكم حج العادة للذي يذهب سنويا؟
الحج بدون تصريح غير جائز، لأن فيه مخالفة لولي الأمر، والله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فيجب على جميع المسلمين أن يلتزموا السمع والطاعة لولاة الأمر، وطاعتهم هي طاعة لله. فالذي خرج بدون تصريح خرج في معصية، لأن الله عز وجل أمره بطاعة ولي الأمر، وهذه التنظيمات إنما هي لمصلحة الحجاج، فإن المسلمين لو تركوا يتدفقون على المشاعر، كم عدد المسلمين اليوم؟ لو جاء 10 ملايين قتل بعضهم بعضا، ولو تركوا لربما جاء 10 ملايين، فهذا مصلحة المسلمين، وليس هو كما يقول البعض، يقول إنه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا جهل، هذا إنما هو مصلحة تقتضيها مصلحة المسلمين. ثم هذا قرار اتخذ بإجماع المسلمين في مؤتمر عام بحضور جميع ولاة الأمور ولاة أمور المسلمين، وأجمع عليه علماء المسلمين أن التنظيم ضرورة أصبح، فهو لمصلحة المسلمين وليس هو معصية. ثم ليس هناك نهي عن أداء الحج، وإنما هو تنظيم، فالذي لا يمكن هذه السنة يمكن سنة أخرى. وأما هذا الذي يقال حج عادة، أنا ما أعرف معنى حج العادة، لو حج 50 سنة وهو مخلص لله ما يقال هذا عادة، لكن العادة هو الذي يحج يرى أنه عادة، يقول خلاص تعودنا على الحج وليس له فيه نية. أما الذي يحج بإخلاص ويحتسب الأجر عند الله عز وجل لا يقال حج عادة، بل هو عبادة لله. نعم.
قل السائل عبر الشبكة: كيف نتعامل مع من يبدع طلبة العلم بحجة الجرح والتعديل، وهل أهجر من هجرني أم ماذا، وجزاكم الله خير؟
انصحوا هؤلاء وادعوا الله أن يهديهم، لأن هذه فتنة، وإذا هجرك لا تهجر، يعني إذا سلم عليك سلم عليه ولا تبادر إلى هجره، لكن إن أعرض فلا تتبع المدبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرهم الذي يبدأ بالسلام ابدأه بالسلام، فإذا أدبر وأعرض فلست بمسؤول عنه، وهذه فتنة يعني غرسها الشيطان في قلوب هؤلاء وأغراهم بالهجر وبقطيعة إخوانهم بدعوى أن هذا هجر المبتدع. أين المبتدع؟ المبتدع هو الذي ابتدع في دين الله، ليست المسألة مسألة أهواء، وأن كل من أبغض مسلما لهوى أو لعصبية أطلق عليه أنه مبتدع وقال هجره مشروع. نعم.
يقول السائل: ما حكم ترك طواف الإفاضة وماذا عليه؟
ترك طواف الإفاضة هو ترك لركن من أركان الحج، فإذا تركه الحاج يجب عليه أن يرجع وأن يتم هذا الركن. نعم.
ويقول: من الذي يجب عليه الدم؟
إذا كان المقصود الدم الذي هو دم الجبر لترك الواجب إنما يجب على الحاج. وقال العلماء أيضا: الصغير إذا أحرم عنه وليه فهو المسؤول عن الفدية المتعلقة به. نعم.
ويقول: ما هي الأركان والواجبات في الحج؟
سبق أن ذكرنا هذا، أركان الحج أربعة، وهو الإحرام نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي للحج. نعم.
يقول السائل: إذا بدأ الحاج رمي الجمرات في أيام التشريق من الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى بالعكس، فهل يجزئ فعله هذا؟
لا يجزئ، هذا عكس، فإذا أراد أن يرمي لا يعتد إلا بالصغرى ثم يرجع ويرمي الوسطى ثم العقبة. نعم.
قل السائل: قال لي أخي: من صعد الشاذوران لا يجزئ طوافه، وأنا أتذكر لما كنت أعتمر قبل الصيفية صعدت الشاذوران في آخر الشوط لتقبير الحجر، فماذا عليه؟
نعم، هذا قال العلماء لأنه جزء من الكعبة وهو جزء مما بقي من قواعد إبراهيم، فلا يجوز الطواف فوقه، ولكن إنما يطاف بعده، وفي خلاف بين العلماء. نعم.
يقول السائل: ما حكم صيام بعض العشر من ذي الحجة؟
صيام هذه الأيام مشروع، كما دل على ذلك عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام أحب إلى الله فيها العمل الصالح من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، وهو عام للصيام ولغيره، ولكن الصيام كما يقال صيام العشر، وهذا من الإطلاق الذي يراد به البعض، وأما يوم العيد فإنه لا يصام. يوم النحر أيضا السنة للحاج أن لا يصومه، يوم عرفة لا يصوم يوم عرفة الحاج، وأما غير الحاج فإنه يصوم هذه الأيام التسع، وآكدها صيام يوم عرفة. نعم.
قل السائل: هل يكون التحلل بعد العمرة للمتمتع تحللا تاما؟
نعم، إذا أدى العمرة وطاف وسعى وقصر فإنه يتحلل التحلل التام، كما قال الصحابي: وأصبنا النساء، لأن هذا تحلل كامل.